إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن وسائل الثبات على دين الله تعالى، من كتاب وسائل الثبات على دين الله للشيخ محمد بن صالح المنجل. يقول أثابه الله: أما بعد، فإن الثبات على دين الله تعالى مطلب أساسي لكل مسلم صادق يريد سلوك الصراط المستقيم بعزيمة ورشد. وتكمن أهمية الموضوع في أمور، منها أي أولا وضع المجتمعات الحالية أي الأمم الحالية التي يعيش فيها المسلمون، وأنواع الفتن والمغريات التي بنارها يكتوون، وأصناف الشهوات والشبهات التي بسببها أضحى الدين غريبا فنال المتمسكون به مثلا عجيبا. يقول صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على الجمر، وسنده صحيح. ولا شك عند كل ذي لب أي عقل أن حاجة المسلم اليوم لوسائل الثبات أعظم من حاجة أخيه أيام السلف، والجهد المطلوب لتحقيقه أكبر لفساد الزمان وندرة الإخوان وضعف المعين وقلة الناصر. ثانيا، كثرة حوادث الردة والنقوص على الأعقاب والانتكاسات حتى بين بعض العاملين للإسلام، مما يحمل المسلم على الخوف من أمثال تلك المصائر، ويتلمس وسائل الثبات للوصول إلى بر آمن. ثالثا، ارتباط الموضوع بالقلب الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا، يعني القدر لما يفور حتى إن الغطاء قد يتحرك. رواه أحمد وهو في السلسلة الصحيحة. ويضرب صلى الله عليه وسلم للقلب مثلا آخر فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. فسبق الحديث قول الشاعر: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فتثبيت هذا المتقلب برياح الشهوات والشبهات أمر خطير يحتاج لوسائل عظيمة تكافئ ضخامة المهمة وصعوبتها. وسائل الثبات. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن بين لنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وسائل كثيرة للثبات، نستعرض منها ما يلي. أول وسائل الثبات: الإقبال على القرآن. القرآن العظيم وسيلة التثبيت الأولى، وهو حبل الله المتين والنور المبين، من تمسك به عصمه الله، ومن اتبعه أنجاه الله، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. نص الله تعالى على أن الغاية التي من أجلها أنزل هذا الكتاب منجما مفصلا، يعني لم ينزل القرآن جملة واحدة، وإنما نزل وقائع وقائع. نص الله تعالى على أن الغاية التي من أجلها أنزل هذا الكتاب منجما مفصلا هي التثبيت، فقال تعالى في معرض الرد على شبه الكفار: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لماذا كان القرآن مصدرا للتثبيت؟ لأنه يزرع الإيمان ويزكي النفس بالصلة بالله، لأن تلك الآيات تنزل بردا وسلاما على قلب المؤمن، فلا تعصف به رياح الفتنة ويطمئن قلبه بذكر الله، لأنه يزود المسلم بالتصورات والقيم الصحيحة التي يستطيع من خلالها أن يقوم الأوضاع من حوله، وكذا الموازين التي تهيئ له الحكم على الأمور فلا يضطرب حكمه ولا تتناقض أقواله باختلاف الأحداث والأشخاص، لأنه يرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين، كالأمثلة الحية التي عاشها الصدر الأول أي في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نماذج. ما هو أثر قول الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى، على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال المشركون: ودع محمد، أي محمد ودعه ربه وتركه. فلما نزلت هذه الآية أثرت في قوة إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما هو أثر قول الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لما ادعى كفار قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه بشر، وأنه يأخذ القرآن عن نجار رومي بمكة، ما هو أثر قول الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا في نفوس المؤمنين لما قال المنافق إئذن لي ولا تفتني، أي إئذن لي ولا تفتني، أليس تثبيتا على تثبيت وربطا على القلوب المؤمنة وردا على الشبهات وإسكاتا لأهل الباطل؟ بلى وربي. ومن العجب أن الله تعالى يعد المؤمنين في رجوعهم من الحديبية بغنائم كثيرة يأخذونها، وهي غنائم خيبر، وأنه سيجعلها لهم وأنهم سينطلقون إليها دون غيرهم، وأن المنافقين سيطلبون مرافقتهم أي صحبتهم أي من أجل غنائم، وأن المسلمين سيقولون لن تتبعون، وأنهم سيصرون يريدون أن يبدلوا كلام الله، وأنهم سيقولون للمؤمنين بل تحسدوننا، وأن الله تعالى أجابهم بقوله بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ثم يحدث هذا كله أمام المؤمنين مرحلة بمرحلة وخطوة بخطوة وكلمة بكلمة، يجوز خطوة وخطوة. ومن هنا نستطيع أن ندرك الفرق بين الذين ربطوا حياتهم بالقرآن وأقبلوا عليه تلاوة وحفظا وتفسيرا وتدبرا منه ينطلقون وإليه يفيئون، وبين من جعلوا كلام البشر جل همهم وشغلهم الشاغل. ويا ليت الذين يطلبون العلم يجعلون للقرآن وتفسيره نصيبا كبيرا من طلبهم. إذن أول وسائل تثبيت المؤمن الإقبال على القرآن، لكن لما يأتي الإنسان ما يختم القرآن حتى ولو مرة في الشهر كيف يثبته الله تعالى؟ ثانيا من وسائل تثبيت المسلم التزام شرع الله والعمل الصالح. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال قتادة أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة في القبر، وكذا روي عن غير واحد من السلف. وقال سبحانه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وأشد تثبيتا أي على الحق. وقد بينا من قبل لما حفظ رجل القرآن ثم قال لشيخه بعد أن حفظه القرآن أوصني، فقال أوصيك بقول الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي العمل بالحفظ. وهذا بين، وإلا فهل نتوقع ثباتا كما يقول منج أثابه الله، يقول وهذا بين وإلا فهل نتوقع ثباتا من الكسال القاعدين عن الأعمال الصالحة إذا أقلت الفتنة برأسها وادلهم الخطب؟ ولكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم صراطا مستقيما. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يثابر أي يرابط على الأعمال الصالحة، وكان أحب العمل إليه صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل. وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه أي داوموا عليه. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من ثابر على 12 ركعة وجبت له الجنة، يعني من حافظ على 12 ركعة وجبت له الجنة، كما في سنن الترمذي وهو حسن صحيح كما في صحيح النسائي وصحيح الترمذي. من ثابر على 12 ركعة وجبت له الجنة أي السنن الرواتب، الذي يحافظ على السنن المؤكدة. وفي الحديث القدسي يقول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كما في صحيح البخاري. ثالثا، من وسائل الثبات على دين الله تعالى تدبر قصص الأنبياء ودراستها للتأسي والعمل. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يقول: فما نزلت تلك الآيات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للتلهي والتفكه، وإنما لغرض عظيم هو تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفئدة المؤمنين معه. فلو تأملت قول الله عز وجل: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قال ابن عباس: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل، كما في فتح، يعني الله كافي سبحانه وتعالى. ألا تشعر بمعنى من معاني الثبات أمام الطغيان والعذاب يدخل نفسك وأنت تتأمل هذه القصة؟ ولو تدبرت قول الله عز وجل في قصة موسى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أحيانا بعض الكلمات في التجويد، بعض الناس مثلا يقرأ يقول ماذا؟ يقول كلا، أو يقول كلا خطأ، لا هذه وتلك، يقول حتى إذا جاء مثلا، يقول حتى كلا إن، كل هذا خطأ. وبعض يقول كلا، هذا خطأ. صحيح ماذا؟ كلا، لذا تأتي بها هكذا، تقول ماذا؟ كلا حتى، هكذا كلا حتى، مش كلا. تسمع أصواتا في التراويح وفي كذا وفي التسجيلات، كل هذا خطأ. مش كلا إذا بدأ، خطأ، كلا حتى، وهكذا بهذه الكيفية. ماذا قال الله تعالى أي في قصة موسى؟ يقول: ألا تشعر بمعنى من معاني الثبات أمام الطغيان والعذاب يدخل نفسك وأنت تتأمل هذه القصة؟ لو تدبرت قول الله عز وجل في قصة موسى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ألا تحس بمعنى آخر من معاني الثبات عند ملاحقة المعاندين والظالمين، والثبات في لحظات الشدة وسط صرخات اليائسين وأنت تتدبر هذه القصة؟ انظر ماذا فعل الله تعالى: فتح البحر وجعل موسى يمر، جعل موسى يمر على البحر كما يمر أحدنا على التراب على الحديد. ثم بعد ذلك لما دخل موسى ومعه وأنجاهم الله تعالى، أغرق الله تعالى فرعون ومعه. لو استعرضت قصة سحرة فرعون، ذلك المثل العجيب للثلة التي ثبتت على الحق بعدما تبين، ألا ترى أن معنى عظيما من معاني الثبات يستقر في النفس أمام تهديدات فرعون، ويقول: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا قال الله تعالى عنهم عن السلة المؤمنة؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ثبات القلة المؤمنة الذي لا يشوبه أدنى تراجع وهم يقولون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. وهكذا قصة المؤمن في سورة ياسين ومؤمن آل فرعون وأصحاب الأخدود وغيرها يكاد الثبات يكون أعظم دروسها قاطبة. رابعا من وسائل الثبات على دين الله الدعاء. الدعاء من صفات عباد الله المؤمنين أنهم يتوجهون إلى الله بالدعاء أن يثبتهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأيضا قول الله تعالى ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. ولما كانت قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. المقصود الدعاء هنا هذا الدعاء لابد أن تكون له ثلاثة أحوال: قبل الفتنة وأثناء الفتنة وبعد الفتنة. قبل الفتنة من سره أن يستجيب الله تعالى له عند البلاء فليكثر من الدعاء في الرخاء، وأثناء الفتنة وبعد الفتنة أي بمعنى جعله الله تعالى مستقيما. خامسا من وسائل الثبات على دين الله تعالى وهذه كنقطة ذكر الله تعالى وهو من أعظم أسباب التثبيت. وتأمل في هذا الاقتران بين الأمرين في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فجعله من أعظم ما يعين على الثبات في الجهاد. يقول ابن القيم وتأمل أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، أي بالرغم من قلة عدد وعدة الذاكرين الله كثيرا. وبماذا استعان يوسف عليه السلام في الثبات أمام فتنة المرأة ذات المنصب والجمال لما دعته إلى نفسها؟ ألم يدخل في حصن الله؟ ألم يدخل في حصن معاذ الله؟ فتكسرت أمواج جنود الشهوات على أسوار حصنه. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وكذا تكون فاعلية الأذكار في تثبيت المؤمنين. إذن من أعظم وسائل الثبات الذكر. سادسا الحرص على أن يسلك المسلم طريقا صحيحا. أي إنسان لم يسلك الطريق الصحيح أو لم يسلك الطريق الصحيح يجوز التذكير والتأنيث في الطريق. هذا الإنسان من السهل أن ينقلب، نسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا. والطريق الوحيد الصحيح الذي يجب على كل مسلم سلوكه هو طريق أهل السنة والجماعة، طريق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل العقيدة الصافية والمنهج السليم، واتباع السنة والدليل، والتميز عن أعداء الله ومفاصلة أهل الباطل. ما المقصود بذلك؟ وإذا أردت أن تعرف، يعني الحمد لله، يعني بعضهم يقول لأن تصل إلى الداعية الحق فقد حصلت على نصف الهداية. ممكن إنسان يكون عنده حب لله تعالى، حب الله تعالى، حب لرسوله، ويريد يعرف لكنه يقع مع إنسان لا يعرف الطريق المستقيم فينخلط معه. إذن من أعظم الثبات أنك تسلك الطريق المستقيم. وإذا أردت أن تعرف قيمة هذا في الثبات فتأمل واسأل نفسك لماذا ضل كثير من السابقين واللاحقين وتحيروا ولم تثبت أقدامهم على الصراط المستقيم ولا ماتوا عليه أو وصلوا إليه بعدما انقضى جل عمرهم وأضاعوا أوقاتا ثمينة من حياتهم. في النهاية عرفوا طريق الحق. فترى أحدهم يتنقل في منازل البدع والضلال من الفلسفة إلى علم الكلام والاعتزال إلى التحريف والتأويل إلى التفويض والإرجاء ومن طريقة في التصوف إلى أخرى. وهكذا أهل البدع يتحيرون ويضطربون. وانظر كيف حرم أهل الكلام الثبات عند الممات. فقال السلف أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. أهل الكلام هم الذين لا يقدمون الكتاب والسنة وإنما يقدمون الأهواء والفلسفات وكذا. لكن فكر وتدبر، هل رجع أحد من أهل السنة والجماعة عن طريقه سخطة بعد أن عرفه وفقه وسلكه؟ قد يتركه لأهواء وشهوات أو لشبهات عرضت لعقل الضعيف. يعني واحد من أهل السنة ممكن مرة يقع في فتنة امرأة، فتنة كذا، لكن يعود طالما هو على الطريق الحق، لكن لا يتركه لأنه قد رأى أصح منه أو تبين له بطلانه. ومصداق هذا مساءلة هرقل لأبي سفيان عن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال هرقل لأبي سفيان: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان: لا. ثم قال هرقل: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. رواه البخاري. يعني الإنسان إذا عرف الحق وبان له الحق واستنار بنوره لا ينقلب ولا يرجع مرة أخرى. لماذا؟ لأن من صفات أتباع الرسل هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ بالطبع. قال: لا. سمعنا كثيرا عن كبار تنقلوا في منازل البدع وآخرين هداهم الله تعالى فتركوا الباطل وانتقلوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة ساقطين على مذاهبهم الأولى. ولكن هل سمعنا العكس أن واحد كان من أهل السنة والجماعة انقلب إلى الباطل؟ فإن أردت الثبات فعليك بسبيل المؤمنين. سابعا من وسائل الثبات على دين الله التربية. التربية الإيمانية العلمية الواعية المتدرجة عامل أساسي من عوامل الثبات. ولكي ندرك أهمية هذا العنصر من عناصر الثبات فلنعد إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسائل أنفسنا: ما هو مصدر ثبات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إبان فترة الاضطهاد؟ كيف ثبت بلال وخباب ومصعب وآل ياسر وغيرهم من المستضعفين وحتى كبار الصحابة في حصار الشعر وغيره لما كان الواحد منهم من الجوع بالا فسمع صوتا لبوله فإذا هو جلد جزور الجلد جمل فأخذوه وطحنوه وجففوه وعاشوا عليه أياما من شدة الحصار. من شدة ماذا؟ من شدة الحصار. يقول: هل يمكن أن يكون ثباتهم بغير تربية عميقة من مشكات النبوة صقلت شخصياتهم؟ لنأخذ رجلا صحابيا مثل خباب بن أرد رضي الله عنه. انظروا لهذه القصة: الذي كانت مولاته تحمي أسياخ الحديد حتى تحمر. عارف الشجور عندنا زمان لما كنا نحطه في الطابونة ويخرج أحمر. يقول: الذي كانت مولاته تحمي أسياخ الحديد حتى تحمر ثم تطرحه عليها عاري الظهر فلا يطفئها إلا ودك ظهره، أي لا يطفئها إلا شحم الظهر حين يسيل عليها. ما الذي جعله يصبر على هذا كله؟ ثم تطرحه عليه عاري الظهر وبلال تحت الصخرة في الرمضاء، وسمية في الأغلال والسلاسل. وسؤال منبثق من موقف آخر في عهد المدني: من الذي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين لما انهزم أكثر المسلمين؟ هل هم حديث العهد بالإسلام ومسلمة الفتح الذين لم يتربوا وقتا كافيا في مدرسة النبوة، والذين خرج كثير منهم طلبا للغنائم؟ كلا، إن غالب من ثبت هم أولئك الصفوة المؤمنة الذين تلقت قدرا عظيما من التربية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم تكن هناك تربية، ترى هل كان سيثبت هؤلاء؟ ثامنا، الثقة بالطريق. لا شك أنه كلما ازدادت الثقة بالطريق الذي يسلكه المسلم كان ثباته عليه أكبر. لما يقتنع الإنسان بما يفعل فإنه يثبت على ذلك، أما لما لا يكون مقتنعا وإنما يفعل أمرا معينا لزواج، لكذا، لطلب مال، لطلب مال، لكذا، لعلاوة، لكذا لكذا، فإنه في الحال يتزعزع. ولهذا وسائل منها، أي الثقة بالطريق، استشعار أن الصراط المستقيم الذي تسلكه ليس جديدا ولا ولد قرنك وزمانك، وإنما هو طريق عتيق. العتيق كما في لسان العرب الكريم الرائع من كل شيء، الكريم الرائع من كل شيء، العتيق الكريم الرائع من كل شيء. يقول أي الطريق الذي يسلكه المسلم، وإنما هو طريق عتيق قد سار فيه من قبلك الأنبياء والصديقون والعلماء والشهداء والصالحون، فتزول غربته وتتبدل وحشتك أنسا وكآبتك فرحا وسرورا، لأنك تشعر بأن أولئك كلهم إخوة لك في الطريق والمنهج. الشعور بالاصطفاء، قال الله عز وجل: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، ويقول سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ويقول سبحانه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وكما أن الله اصطفى الأنبياء فللصالحين نصيب من ذلك الاصطفاء، وهو ما ورثوه من علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ماذا يكون شعورك لو أن الله خلقك جمادا؟ إن ربنا اصطفاك أن جعلك بشرا، جعلك إنسانا، ولم يجعلك حمارا، لم يجعلك حجرا، لم يجعلك نارا، ما هو النار مخلوقة. ماذا يكون شعورك لو أن الله خلقك جمادا أو دابة أو كافرا ملحدا أو داعيا إلى بدعة أو فاسقا أو مسلما غير داعية لإسلامه أو داعيا في طريق متعددة الأخطاء؟ ألا ترى أن شعورك باصطفاء الله لك وأن جعلك داعية من أهل السنة والجماعة من عوامل ثباتك على منهجك وطريقك؟ وليس المقصود بالداعية هنا الذي يخطب على المنبر أبدا. لو أنك أنت في مكان، والله في مكان تدعو إلى الله، والله قد يكون فراش يخدم الإسلام أكثر، عندما يؤذن، عندما يدعو كذا، عندما يفعل كذا، يجد واحد يقول تعالى توضأ، تعالى كذا. إذا ما يشترط أن يكون إنسان داعية عن منبر، بل بأي طريق تدعو إلى الله تعالى، بحالك، بعملك. لو أن إنسانا صالحا يمر في الطريق والله دون أن يتكلم فإن سمته يدعو إلى الله تعالى. وذلك يقول أحد السلف: من لم ينفعك لحظه لم ينفعك علمه. يعني الذي لا تستفيد من سلوكه وهيئته لا تستفيد من علمه، لا تستفيد من علمه. ولذلك الفترة الأولى عندنا هنا بفضل الله تعالى، لما يعني بفضل الله تعالى ثم بإخلاص المدرسين، معظم الذين خرجوا من هذه المدارس في المرحلة الأولى كان لهم شأن في الدنيا وإن شاء الله تعالى في الآخرة. ماذا؟ بالإخلاص. لماذا؟ بالإخلاص. فإذا كان هذا في الدنيا فما بالنا بعلوم الآخرة. تاسعا، من أعظم وسائل الثبات على دين الله تعالى، أتدري ما هو؟ ممارسة الدعوة إلى الله عز وجل. ممارسة الدعوة، المقصود بذلك الاستمرار. والله أحيانا تجد إنسان يدعو إلى الله ثم تأتي فترة فيظل راكدا إلى أن ينساه الناس، إلى، لكن لما تستمر في الدعوة أيا كانت الظروف تستمر، لا يعوقك كذا ولا كذا ولا كذا، لابد أن تستمر. انظر، النفس إن لم تتحرك تأسن. معنى تتأسن يعني تتعفن. ربنا يقول في ماء الجنة يعني غير آسن. وإن لم تنطلق تتعفن. ومن أعظم مجالات انطلاق النفس الدعوة إلى الله تعالى، فهي وظيفة الرسل ومخلصة النفس من العذاب. يعني أنت نفسك، يعني الدعوة إلى الله تعالى دعوة لك أنت، الدعوة إلى الله تعالى دعوة لك أنت، يعني أنت تستفيد. أنت عندما تدعو إلى الله تعالى تدعو نفسك إلى الله تعالى، ليس بمعرفة شيء لم تكن تعرفه من قبل فحسب، بل عندما تدعو إلى الله تعالى فإن الجزاء من جنس العمل. يقول: ومخلصة النفس من العذاب، فيها تتفجر الطاقات وتنجي المهمات. قال الله تعالى: فلذلك فدع واستقم كما أمرت. وليس صح شيء يقال فيه فلان لا يتقدم ولا يتأخر، فإن النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. والإيمان يزيد وينقص، والدعوة إلى المنهج الصحيح ببذل الوقت وكد الفكر وسعي الجسد وانطلاق اللسان، بحيث تصبح الدعوة هم المسلم وشغله الشاغل، يقطع الطريق على محاولات الشيطان بالإضلال والفتنة. زد على ذلك ما يحدث في نفس الداعية من الشعور بالتحدي تجاه العوائق والمعاندين وأهل الباطل، وهو يسير في مشواره الدعوي فيرتقي إيمانه وتقوى أركانه. فتكون الدعوة بالإضافة لما فيها من الأجر العظيم وسيلة من وسائل الثبات والحماية من التراجع والتقهقر، لأن الذي يهاجم لا يحتاج للدفاع، والله مع الدعاة يثبتهم ويسدد خطاهم. والداعية كالطبيب، والداعية كالطبيب يحارب المرض بخبرته وعلمه وبمحاربته في الآخرين، فهو أبعد من غيره من الوقوع فيه، أي في المرض. والداعية كالطبيب يحارب المرض بخبرته وعلمه وبمحاربته في الآخرين، فهو أبعد من غيره من الوقوع فيه. عاشرا، من وسائل الثبات على دين الله الالتفات حول العناصر المثبتة. يعني بجوار بيتك رجل صالح، المرأة بجوار بيتها امرأة صالحة، يعني تزورها، يزور الإنسان جاره الصالح بحيث لا يثقل عليه، بحيث يعني الالتفات في المسجد، في الطريق، في العمل، في كل مكان. عندما تجلس بجوار رجل صالح يختلف الأمر عما لو جلست بجوار رجل غير صالح. جلوسك بجوار الصالح يحفظك الله تعالى، يحفظك من الفتن، حتى من الناحية البدنية يحفظك الله تعالى. الالتفات حول العناصر المثبتة، تلك العناصر التي من صفاتها ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن ماجه وهو حسن كما في السلسلة الصحيحة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح الخير مغاليق للشر. البحث عن العلماء والصالحين والدعاة المؤمنين والالتفاف حولهم معين كبير على الثبات. وقد حدثت في التاريخ الإسلامي فتن ثبت الله فيها المسلمين برجال، ومن ذلك ما قاله علي بن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة، وبأحمد يوم المحنة. وتأمل ما قاله ابن القيم رحمه الله عن دور شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في التثبيت، يقول: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل وآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. ولذلك في كتاب قيم للقحطاني مجلد يعني حوالي 700 صفحة كتاب قيم صراحة بعنوان الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، وكتاب القحطاني اللي هو صاحب كتاب حصن المسلم صراحة هذا ما شاء الله كاتب فيه سبحان الله. وإن شاء الله سأل الله تعالى مرة نأخذ لأنها قصص طيبة أخذ في هذه كيف ثبات أبي بكر ثبات عمر ثبات عثمان ثبات كذا ثبات كذا إلى حتى في العصر الحديث حتى العز بن عبد السلام حتى ابن تيمية حتى كذا أتى بكل كيف يكون الثبات. وهذا من الحكمة يعني عز بن عبد السلام لما التتار أتى وكذا المهم كالعلماء طبعا لأن الناس كانت حولهم فكانت لهم قوة فقال نجمع من الناس المال فقال له اجمع أنت تأتي بالحلي التي عندك وعند أمرائك وعند الخدم وعندك لا تبيعها إذا ما كفت نجمع المسلمين فباعوها فزادت عن تكاليف الجيش زادت عن تكاليف الجيش. وابن تيمية لما وقف ضد التتار رحمه الله ابن تيمية وقف ضد التتار واستولى على بلاد المسلمين 200 سنة ولكن هذا بتثبيت الله تعالى له. انظر يقول وهنا تبرز الأخوة الإسلامية كمصدر أساسي للتثبيت أي التفات حول عناصر مثبتة فإخوانك الصالحون والقدوات والمربون هم العون لك في الطريق والركن الشديد أي بعد الله تعالى الذي تأوي إليه فيثبتوك بما معهم من آيات الله والحكمة إلزمهم وعش في أكنافهم وإياك والوحدة تتخطفك الشياطين فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. الحادي عشر أي من وسائل الثبات على دين الله الثقة بنصر الله وأن المستقبل للإسلام. نحتاج إلى الثبات كثيرا عند تأخر النصر حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. قال الله تعالى وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت أصحابه المعذبين أخبرهم بأن المستقبل للإسلام في أوقات التعذيب والمحن فماذا قال؟ جاء في حديث خباب مرفوعا عند البخاري يقول صلى الله عليه وسلم وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فعرض حديث البشارة بأن المستقبل الإسلام على الناشئة مهم في تربيتهم على الثبات. الثاني عشر معرفة حقيقة الباطل وعدم الاغترار به. يقول الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. تسرية على المؤمنين وتثبيت لهم. وفي قول الله عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء عبرة لأولي الألباب في عدم الخوف من الباطل والاستسلام له. ومن طريقة القرآن فضح أهل الباطل وتعرية أهدافهم ووسائلهم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين حتى لا يؤخذ المسلمون على حين غرة، حتى يعرفوا من أين يؤتى الإسلام. كم سمعنا ورأينا حركات تهاوت ودعاة زلت أقدامهم ففقدوا الثبات لما أتوا من حيث لم يحتسبوا بسبب جهلهم بأعدائهم. الثالث عشر من وسائل الثبات على دين الله استجماع الأخلاق المعينة على الثبات، وعلى رأسها الصبر. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وأشد الصبر عند الصدمة الأولى. وإذا أصيب المرء بما لم يتوقع تحصل النكسة ويزول الثبات إذا عدم الصبر. تأمل فيما قاله ابن الجوزي: رأيت كبيرا قارب الثمانين، لواحد بلغ 80 سنة، وكان يحافظ على الجماعة، فمات ولد لابنته فقال: ما ينبغي لأحد أن يدعو. خلاص ولعزم الله تركنا الدعاء، مش هندعو. فقال: ما ينبغي لأحد أن يدعو فإنه ما يستجيب. ثم قال: إن الله تعالى يعاند فما يترك لنا ولدا، والعياذ بالله. تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. هذا يذكرنا في مقال باللغة الإنجليزية بس مترجم أحمد إخوانا ترجم. قال: كانت مباراة بين البرازيل وإنجلترا، فواحد قس أخذ يقول: اللهم انصرنا على البرازيل، اللهم انصرنا كذا. وأحد يقول: والله هكذا المقال، يعني والله أنا قرأته بنفسي، يعني كان في خطبة الجمعة، الحمد لله كنت قلت في خطبة الجمعة، بس الأخ أتاني الموقع وترجمه تمام. فأخذ يقول: اللهم عطر رولاندو، ولا مش عطر رولاندو، واحد اسمه لاعب، اللهم عطر رولاندو، اللهم كذا، اللهم كذا. ثم قال: اللهم ارزقنا بهدف ولو من ضرب التسلل، ولو لم يأتي أحد إلى الكنيسة. قال الكلام هذا ما زال للمقالة البريطانية والله. ثم قال في النهاية: لما انتصت البرازيل قالوا: الرب برازيلي، والعياذ بالله. ماذا قالوا؟ قالوا: الرب برازيلي. يعني عقول، يعني عقول، أنت ما تحس بقيمة الإسلام إلا لما ترى ما عليه الكفار من ضلال. هناك الحمد لله احنا خطبنا فات خطر عن الكرة، بس الخطبة الرابعة الحمد لله. فهناك لعبة برضو من الكتاب كتب تسمى اليوغا أو اليوجا، تسمى ماذا؟ اليوجا أو اليوغا، يعني يجوز كلامه. الواحد عند الكفار هذه والمسلمين ممكن بعضهم يقلدها. ما هذه اللعبة؟ يعني واحد مننا الحمد لله كمسلم، أي مسلم، أي مسلم عادي، حتى لو ماذا بيخلو وقت، يأتي له وقت ضيق فيخلو مع الله تعالى. اليوجا هذه يظلون بالساعات، بالخمس ساعات وبالعشر ساعات، الواحد يظل متربعا ويظل في الشمس هكذا لا يتحرك قط، يقعد يفكر هكذا فقط دون أي شيء بالعشر ساعات. هذه تسمى ماذا؟ تسمى اليوجا. تسمى ماذا؟ اليوجا. ظل عشر ساعات هكذا لا يتحرك أبدا. هم يعني قلوبهم خراب، ما يجدون شيئا، ما يجدون شيئا يعني يطمئنهم، يفعلون أي شيء. انظر إلى حال الكفار، يظل الواحد عشر ساعات يظل هكذا متربع، ينظر للشمس هكذا عشر ساعات 8 ساعات حسب وقت هذا الشخص، وعاري، يظل عاريا يجلس هكذا ويظل هكذا. هذه عبادات والعياذ بالله باطلة. يعني المسلم ينتبه لهذه الأشياء. يقول هذا الرجل الكبير لما مات ولد ابنته، يعني ما ثبته الله تعالى. لما أصيب المسلمون في أحد لم يكونوا ليتوقعوا تلك المصيبة، لأن الله تعالى وعدهم بالنصر، فعلمهم الله تعالى بدرس شديد بالدماء والشهداء. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ماذا حصل من عند أنفسهم؟ فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون.
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة.
أي إنسان مهما على قدره ومهما علت رتبته أي مخلوق لابد أن يخاف على نفسه من فتنة المال. أي مخلوق ولو كان صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إنسان مهما علا لابد أن يخاف على نفسه. في تفسير ابن كثير يقول ما علمت أن أحدا من صحابة رسول الله كان يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، فمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يعني من صحابة رسول الله من كان يريد الدنيا. إذن طيب الرابع عشر من وسائل التثبيت على دين الله وصية الرجل الصالح. عندما يتعرض المسلم لفتنة ويبتليه ربه نسأل الله العافية له وحصة، يكون من عوامل الثبات أن يقيد الله له رجلا صالحا يعظه ويثبته، فتكون كلمات ينفع الله بها ويسدد الخطى، وتكون هذه الكلمات مشحونة بالتذكير بالله ولقائه وجنته وناره. هذه الأمثلة من سيرة الإمام أحمد رحمه الله الذي دخل المحنة ليخرج ذهبا نقيا، لما سيق إلى المأمون مقيدا بالأغلال في مسألة خلق القرآن. طبعا الإنسان ما يقول القرآن كلام الله، كان هناك الحمد لله احنا الآن في زمننا ما نعرف هذا، إنما كان هذه فتنة أيام الإمام أحمد. الذي ما يقول القرآن مخلوق يسجن ويقتل، وإنما الصحيح القرآن كلام الله تعالى. يعني ما يصح أن تقول القرآن صنعة الله أبدا، ما تقول القرآن كذا، القرآن كلام الله. لما سيق إلى المأمون مقيدا بالأغلال وقد توعده وعيدا شديدا قبل أن يصل إليه، حتى لقد قال خادم للإمام أحمد يعز علي يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك، وأنه يقسم، لكن هذا باطل طبعا، وأنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا القسم يكون إلا بالله، ولكن لأنه على الباطل قسم بهذه القرابة الموهوبة التي هو بعيد عنه وهي بعيدة عنه، وأنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. وهنا ينتهد الأذكياء من أهل البصيرة الفرصة ليلقوا إلى إمامهم بكلمات التثبيت. ففي السير للذهبي عن أبي جعفر الأنباري قال لما حمل أحمد إلى المأمون أخبرته، فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان فسلمت عليه، فقال يا أبا جعفر تعنيت، فقلت يا هذا أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك. دائما في أي مسألة الذي يقتدي به الناس لو زل يزل كثير من الناس، لو ثبت يثبت كثير من الناس، نسأل الله الثبات. فيقول هنا أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق، وإن لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير، ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت، لا بد من الموت، فاتق الله ولا تجب. فجعل أحمد يبكي ويقول ما شاء الله، ثم قال يا أبا جعفر أعد، فأعدت عليه ويقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهناك يعني أمثلة كثيرة يعني تخطيناها في هذه المحنة، أي ورقات في هذه المسألة عندما ثبت الإمام أحمد رحمه الله. فاحرص على طلب الوصية من الصالحين وأعقلها إذا تليت عليك، أطلبها قبل سفر إذا خشيت مما قد يقع فيه، أطلبها أثناء ابتلاء أو قبل محنة متوقعة، أطلبها إذا عينت في منصب أو ورثت مالا وغنى، وثبت نفسك وثبت غيرك والله ولي المؤمنين. يعني في هذه الأشياء الإنسان يطلب الوصية ماذا أفعل، أفعل كذا. الخامس عشر أي من وسائل الثبات على دين الله التأمل في نعيم الجنة وعذاب النار وتذكر الموت. والجنة بلاد الأفراح وسلوة الأحزان ومحط رحال المؤمنين والنفس مفطورة على عدم التضحية والعمل والثبات إلا بمقابل يهون عليها الصعاب ويذلل لها ما في الطريق من عقبات ومشاق. فالذي يعلم الأجر تهون عليه مشقة العمل وهو يسير، ويعلم بأنه إذا لم يثبت فستفوته جنة عرضها السماوات والأرض. ثم إن النفس تحتاج إلى ما يرفعها من الطين الأرضي ويجذبها إلى العالم العلوي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم ذكر الجنة في تثبيت أصحابه، يعني الآن مال عقارات عمارات، يعني إذا الإنسان ما يفعل تفوته علاوة، مثلا تفوته جنيهات، تفوته تقرير، يفوته كذا. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم نعيم الجنة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم ذكر الجنة في تثبيت أصحابه. ففي الحديث الحسن الصحيح مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بياسر وعمار وأم عمار وهم يؤذون في الله تعالى، فقال لهم: صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. حسن رواه الحاكم كما قال البلي. وكذلك صلى الله عليه وسلم كان يقول للأنصار، هذا الكلام مسلم دائما يقوله لنفسه، يعني أخواني هذا الكلام بصفة عامة، لأن هذا الكلام هذا الكتاب أنا أقرأ من الكتاب الآن. يقول: وكذلك صلى الله عليه وسلم كان يقول للأنصار، يعني واحد مثلا، واحد في مصنع، صاحب المصنع أعطاه راتبا مع أن الذي يعني أعطاه راتبا قليلا، الذي أعطى للأقل ولم يعطي للإنسان الذي تعب وتحمل وكذا. إنسان مثل أخذ تقريرا مرتفعا والآخر لم يأخذ ولا كذا ولا كذا. إنسان مثل أخذ مكافأة والآخر رغم أنه أشد منه تعبا وأشد منه إخلاصا وأشد منه عملا لم يأخذ شيئا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا في على ممر التاريخ، حتى في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ والحديث في البخاري ومسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار؟ إنكم ستلقون بعدي أثرة. معنى أثرة هذا في بعد وفاة النبي مباشرة للأنصار أنفسهم، ستلقون بعدي أثرة. معنى أثرة يعني مال يأخذ قوم وقوم لا يأخذون، مع أن الآخرين يستحقون أكثر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. يعني إنسان إذا، والله يا إخواني، والله ما بكثرة المال ولا بكثرة العمل ولا بكثرة كذا، البركة بالبركة. يعني واحد ما ممكن واحد، والله يا إخواني الحرام لا يدوم، دخل الحرام على الحلال يكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. لو أن رئيسك في العمل أعطاك على وأنت لا تستحقها، إذا أخذتها تحرم عليك. ممكن واحد كذا يعطيه مثلا، يعطيه يوما إضافيا أو ثلاثة أيام وهو ما جلس، حرام يكون هذا، يكون هذا بالنسبة لك حرام حرام حرام، لأنك ما أخذت، لأنك ما تستحق. فهنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقون على الحول. يعني الإنسان هذه الدنيا زائلة، لكن لما تأخذ عوضا عن ذلك في الجنة فهو الأعظم. وكذا من تأمل حال الفريقين في القبر والحشر والحساب والميزان والصراط وسائر منازل الآخرة، كما أن تذكر الموت يحمل مسلم من التردي، يحمل مسلم من التردي ويوقفه عند حدود الله تعالى فلا يتعداها. لأنه إذا علم أن الموت أدنى من شراك نعله وأن ساعته قد تكون بعد لحظات، يموت الإنسان بعد لحظة عصى الله تعالى فيها، فكيف تسول له نفسه أن يزل أو يتمادى في الانحراف؟ ولأجل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات. رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. أكثروا من ذكر هذه اللذات، وفي رواية من ذكر هذه اللذات، يعني الموت. وختاما قبل أن نقوم، ما هي مواطن الثبات؟ وهي كثيرة تحتاج إلى تفصيل، نكتفي بسرد بعضها على وجه الإجمال في هذا المقام. مواطن الثبات: أولا الثبات في الفتن، التقلبات التي تصيب القلوب سببها الفتن، فإذا تعرض القلب لفتن السراء والضراء فلا يثبت إلا أصحاب البصيرة الذين عمر الإيمان قلوبهم. ومن أنواع الفتن فتنة المال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فتنة الجاه أي المنزل، المنزلة والترقية وكذا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وعن خطورة الفتنتين السابقتين أي المال والجاه، المال والجاه، كان الجاه في الماضي بالأحساب والأنساب، أما الجاه في هذا الزمن بالمناصب. انظر. وعن خطورة الفتنتين السابقتين يقول صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. صحيح رواه أحمد كما في صحيح الجامع. والمعنى أن حرص المرء على المال والشرف أشد فسادا للدين من الذئبين الجائعين أرسل في غنم. لو أتيت بذئبين جائعين وأرسلتهما على غنم ماذا يفعلان؟ يأكلان الغنم. قالوا هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحرص الإنسان على المال والشرف. يقول صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أيضا فتنة الزوجة: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أيضا فتنة الأولاد. يقول صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مبخلة محزنة. رواه أبو يعلى وله شواهد كما في صحيح الجامع. مجبنة يجبن عن أنه يطلب العلم، يضمن أنه يخرج القتال. مبخلة يعني إذا أراد أن يتصدق أترك الأولاد. مبخلة. محزنة إذا مرض يحزن، إذا مات يحزن. فتنة الاضطهاد والطغيان كما حدث لأصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، كلنا يعلمها. في البخاري عن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. فتنة الدجال وهي أعظم فتنة المحيا. يا أيها، يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مواجه وفي صحيح الجامع: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله آدم، أي خلق آدم، منذ ذرأ الله آدم أعظم من فتنة الدجال، إلى أن قال: يا عباد الله أيها الناس فاثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياي قبل نبي. وعن مراحل هذه الثبات أيضا: ثانيا الثبات في القتال في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ومن الكبائر في ديننا الفرار من الزحف. كان صلى الله عليه وسلم وهو يحمل التراب على ظهره في الخندق يردد مع المؤمنين: وثبت الأقدام إلا قينا. رواه البخاري. ثالثا الثبات على المنهج: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
أي وما بدلوا تبديلا أي ما بدلوا مبادئهم لأن مبادئهم أغلى من أرواحهم إصرار لا يعرف التنازل
رابعا الثبات عند الممات أما أهل الكفر والفجور فإنهم يحرمون الثبات في أشد الأوقات كربا فلا يستطيعون التلفظ بالشهادة عند الموت وهذا من علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله ما قيل لرجل عند موته قل لا إله إلا الله فجعل يحرك رأسه يمينا وشمالا يرفض قولها وآخر يقول عند موته هذه قطعة جيدة هذه مشتراها رخيص وثالث يذكر أسماء قطع الشطرنج عند الموت ورابع يدندن بألحان أو كلمات أغنية أو ذكر معشوق ذلك لأن مثل هذه الأمور أشغلتهم عن ذكر الله في الدنيا وقد يرى من هؤلاء سواد وجه أو نحة أو صرف عن القبلة عند خروج أرواحهم ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن نختم بختام أهل الصلاح أما أهل الصلاح والسنة فإن الله يوفقهم للثبات عند الممات فينطقون بالشهادتين وقد يرى من هؤلاء تهلل وجه أو طيب رائحة ونوع استبشار عند خروج أرواحهم وهذا مثال لواحد ممن وفقهم الله تعالى للثبات جلة الموت إنه أبو زرعة الرازي أحد أئمة أهل الحديث وهذا سياق قصته قال أبو جعفر محمد بن علي وراق أبي زرعة حضرنا أبا زرعة بما شهران بمعنى بما شهران وهي من قرى الري بما يعني ماء وهو في السوق أي عند احتضاره وعنده أبو حاتم وابن وارث منذر ابن شاذان وغيرهم فذكروا حديث التلقين التلقين بالمناسبة يعني لقنوا موتاكم لا إله إلا الله هو فقه السنة يعني قال تجلس بجوار الميت وتقول بجوار لا إله إلا الله لكن في التعليق على ذلك في أحكام الجزء الألباني حتى لو قلت قل لا إله إلا الله ما في شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العم يا عم قل لا إله إلا الله قل ماذا لا إله إلا الله ماذا حدث هؤلاء وعنده أبو حاتم وابن وارث والمنذر بن شاذان وغيرهم فذكروا حديث التلقين لقنوا موتاكم لا إله إلا الله واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه فقالوا تعالوا نذكر الحديث فقال ابن وارث طبعا أتوا بسلسلة الرواة فقال أبو وارث حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح وجعل يقول ابن أبي ولم يجاوزه فقال أبو حاتم حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم الذي توفي من؟ أبو زرعة قال حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم ولم يجاوز والباقون سكتوا فقال أبو زرعة له من في مرض الموت فقال أبو زرعة وهو في السوق وفتح عينيه حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد عن صالح عن أبي عريب كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وخرجت روحه رحمه الله وخرجت روحه رحمه الله ومثل هؤلاء قال الله فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
وختاما يعني بعد أن انتهينا من هذا الدرس الإنسان قد يذنب ذنبا لكن قد يكون هذا الذنب سببا لدخوله الجنة قد يعمل الرجل الطاعة ويدخل بها الجنة وقد يذنب الذنب ويدخل به الجنة يعني الإنسان أحيانا يذنب ذنبا كلما يتذكره يندم ويستغفر وينوب
وينيب ويتوب إلى الله تعالى ويتذكر ذنبه لماذا فعلت كذا ويستغفر، فإن الله تعالى يقبل توبته ويكون هذا الذنب سببا لقوة إيمانه فيما بعد. والإنسان دائما ليس يعني الإنسان دائما لا يصر على الخطأ، إنما الإنسان دائما يستفيد من الخطأ، يستفيد من الخطأ. وكما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، فشبه الإنسان الذي يذنب ذنبا، قال هذا مثل إنسان يمر في الطريق فوثب عليه لصوص وكتفوه وكذا وأرادوا أن يقتلوه، وبينما هو يعني سلم نفسه القتل أتى أبوه فأنقذه بإذن الله من القتل. فهذا الإنسان ماذا يحدث؟ بعض الناس هذا الولد الذي يمشي في الطريق هذا ممكن ولد يكون عندما يمشي الطريق كلما يمشي ينظر إلى الطريق اليمين باليسار ويكون أشد ترقبا للمخاطر، وممكن ولد لا يستمر فيقع هذا فيقع في الخطأ. إذن نحن بشر، وعلى الإنسان أن يعلم أن من صفات البشر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به الجنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.